إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل الإخوة والأخوات مذاكرتنا لسيرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد انتهينا في الدرس الماضي من قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه في فتح مكة، وبالنسبة للكتاب وصلنا إلى صفحة 133 في فتح مكة، ونكمل بعد ذلك ما كان من خبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم قد خرج لفتح مكة في السنة الثامنة للهجرة في شهر ماذا؟ شهر رمضان. خرج في شهر رمضان في السنة الثامنة للهجرة. في الطريق التقى النبي صلى الله عليه وسلم بعمه العباس رضي الله عنه، قد خرج مهاجرا إلى المدينة، فانضم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا هنا أنه لما وصل الأبواء التقى بأبي سفيان وعبد الله بن أبي أمية، وكان يريدان الإسلام. المهم، لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مر الظهران، وهذه منطقة قريبة من مكة، نزل بها ليلا، ونصبت الخيام في هذه المنطقة، وأوقدت النيران في معسكر كبير في 10,000 من المسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أضاء الوادي. تخيل، 10,000 يعسكرون في وادي ويوقدون النار. فلما رأى بعض المشركين وهم أبو سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء، خرجوا يلتمسون الأخبار، فرأوا تلك النار، فقال أبو سفيان: كأنها نيران عرفة، كأن الناس خرجوا كلهم إلى عرفة، فهذه نيران عرفة، كأنها نيران عرفة في عظمها. فقال بديل: هذه والله نيران خزاعة. فقال أبو سفيان: خزاعة والله أقل وأذل. يقول العباس: بينما أنا أسير إذ سمعت صوت أبي سفيان وبديل يتحدثان. فقال عباس رضي الله عنه: قال: هذا والله رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس. فقال له: فما الحيلة؟ فقال العباس لأبي سفيان: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، فاركب معي. فركب ورجع بديل وحكيم بن حزام، فأتى العباس بأبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان كما تعرفون كان رئيس المشركين في غزوة أحد، في غزوة الخندق، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ الأمر واضح، إلى متى تصر؟ فقال أبو سفيان معترفا مسلما: قال: بأبي وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، لو كان إله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد، فما من إله إلا الله. وأسلم أبو سفيان رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه يحب شيئا من المكانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. خص أبا سفيان بهذه المنقبة حتى يبشرهم. أبو سفيان إذا رجع إلى مكة يبشرهم ويقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من أغلق بابه فهو آمن، فيأمنون على أنفسهم، فيكون هذا أدعى لدخولهم في الإسلام. فلما أراد أبو سفيان أن ينصرف إلى مكة ويخبرهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه جاء بجيش 10,000 مقاتل ولا تستطيعون أن تقفوا أمامه، فما لنا إلا التسليم. فلما أراد أن ينصرف إلى مكة ويخبرهم بهذا، قال العباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه: احبسه، يعني احبس أبا سفيان بمضيق من الوادي حتى تمر به جنود الله، حتى يرى شيئا من عزة الإسلام، ويقنع أهل مكة بأنه لا قبل لهم به، لا قبل لهم بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. فبقي أبو سفيان ينظر إلى كتائب المسلمين وهي تمر. لما رأى كتائب الإسلام، كتيبة المهاجرين والأنصار، قال: ما لأحد بهؤلاء قبل. فخرج إلى مكة فجعل يصيح بأعلى صوته: يا معشر قريش، هذا محمد قد أتاكم بما لا قبل لكم به، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وقيل أنهم قالوا: وما تغني عنا دارك، كنا نجتمع في دارك. ثم قال لهم: ومن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. فتفرق الناس في مكة في بيوتهم وفي المسجد حتى يأمنوا على أنفسهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد سار بجيش كبير. تخيلوا هذا المشهد، يدخلون مكة، يدخلون المسجد الحرام 10,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، دخلوا مكة فقاتلهم بعض أوباش قريش، فحصدهم الصحابة حصدا واستسلم سادات مكة وسادات قريش وأتباعها للنبي صلى الله عليه وسلم. فدخلها رسولنا صلى الله عليه وسلم فاتحا منتصرا. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو على ناقته، دخل المسجد الحرام، دخلها خافضا رأسه وذقنه يمس سرج ناقته، تواضعا لله وذلا لله تعالى، وهو يقرأ قول الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. ثم طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت معظما ربه جل وعلا وشاكرا لله تعالى هذه النعمة العظيمة. وحول الكعبة 360 صنما، حولها 60 و300 من الأصنام، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وكسر الأصنام التي حول الكعبة، ثم صعد جبل الصفا. هل كان محرما؟ هل كان معتمرا عام الفتح؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم دخل المكة، دخل مكة وعلى رأسه ماذا؟ المغفر. دخل مكة وعلى رأسه المغفر مثل الخوذة. فمع ذلك بعد أن طاف ذهب إلى الصفا وصعد على الصفا وقال الذكر المعروف على الصفا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فتأملوا كيف نقول هذا الذكر في الحج والعمرة على الصفا والمروة. نتذكر هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. سبحان الله، جبل الصفا هذا الجبل الذي قام عليه النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قام في بداية الدعوة، لما أراد أن يبلغ دين الإسلام قام على جبل الصفا وقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقيل له تبا لك لهذا جمعتنا. سبحان الله، تمر الأيام وتمر ويركب النبي صلى الله عليه وسلم جبل الصفا، سلام، أيضا يصعد جبل الصفا مرة ثانية، سبحان الله، ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فما أعظم هذا الذكر على هذا الجبل، والمسلم يستشعر مثل هذا الموقف فيشعر بعزة الإسلام وأن الله تعالى لا بد أن ينصر دينه مهما طالت السنوات. تأملوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم لوحده مع ثلة قليلة من أصحاب رضي الله عنه في مكة، وقام على هذا الجبل والكل عارضه في بداية الأمر من المشركين، والآن يقوم على هذا الجبل ويعلن عليه راية الإسلام لا إله إلا الله. ثم ولذلك العلماء من فقه العلماء أنهم يبوبون على هذا الحديث، يعني هذا الحديث كما ترون ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتمرا، ولكن مع ذلك يبوبون على أنه يقال هذا الذكر في العمرة والحج على جبل الصفا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رفع يديه في هذا الحديث. هذا الحديث رواه مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال هذا الذكر في فتح مكة، في فتح مكة، فاستدل العلماء بهذا على رفع اليدين وهذا الذكر في العمرة والحج، لأن هذا أيضا فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما حج. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وكان فيها صور لإبراهيم وإسماعيل وأنهما كان يستقسمان بالأزلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام. وصلى في الكعبة ركعتين وأمر بلالا رضي الله عنه فأذن فوق ظهر الكعبة، أذن للصلاة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. والله المسلم يتخيل هذا الموقف، تخيل هذا الموقف بعد أن كانت مكة مليئة بالشرك والفواحش والأصنام، يأتي هذا اليوم وينصت أهل مكة لهذا النداء الجديد وكأنهم في حلم. هذه الكلمات التي كانت تدوي من تحت الصخرة، وأمية بن خلف يعذب بلالا ويقول أحد 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 أحد، الآن سبحان الله يصعد فوق ظهر الكعبة بعد أن كان تحت الصخرة، يصعد فوق ظهر الكعبة ويدوي بهذه الكلمات الله أكبر الله أكبر، يدوي بالتوحيد وينادي بالتوحيد. فسبحان الله هكذا تجمع أهل مكة بعد ذلك في المسجد ينتظرون ماذا يفعل، ماذا سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم. فكما يعني في المشهور من روايات السيرة أنه قال صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هكذا عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء بعد أن قاتلوه سنين طويلة، عفى عنهم. فما يملك الإنسان بعد أن يرى هذا العفو وهذه الأخلاق إلا أن يستسلم وأن يسلم ويدخل في هذا الدين العظيم. فدخل الناس في دين الله أفواجا، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة، فأنزل الله تعالى سورة النصر، وهي في الحقيقة سورة التوديع التي تدل على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح، وهو فتح ماذا؟ فتح مكة. وكانت العرب تنتظر وتتحين بإسلامها فتح مكة، تقول إن كان هذا نبي صادق ولابد أن تفتح له مكة ويستولي عليها، لأن هذا بيت الله، والله تعالى لا يمكن أن يمكن أحدا ويسلط أحدا على هذا البيت إلا أن يكون صادقا. فكانت العرب والقبائل تتحين بإسلامها فتح مكة. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، شهادة واقعية من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه على الحق. قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فقد حصل منك يا رسول الله المقصود الذي أرسلت به، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ودخل الناس في الدين أفواجا، فما بقي إلا أن تتهيأ بلقاء الله تعالى. قال فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تأملوا كيف تختم حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يختم عمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والاستغفار، كما تختم العبادات بالاستغفار. بعد الصلاة تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، قيام الليل تطيل القيام، ثم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بالأسحار هم يستغفرون، وترى هذا في كثير من العبادات. فكذلك عمر النبي صلى الله عليه وسلم ختم بهذا، وكأنه بل هو في حقيقته كله عبادة لله. ما ترى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فراغا، حياته كلها علم وتعليم ومدارسة للقرآن والحديث مع الصحابة رضي الله عنهم، يدارسهم السنة وجهاد في سبيل الله ودعوة إلى الله وصبر وإحسان إلى الناس. فتختم هذه الحياة المباركة بالاستعداد والتهيؤ للقاء الله، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بعد نزول هذه الآية لا يأتي ولا يذهب ولا يجلس ولا يقوم إلا قال سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، كما ثبت عند ابن جرير عن عائشة رضي الله عنها كان يقول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه يتأول القرآن. وأيضا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن فيقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول هذه الآية، فأصبحت أنفاسه بعد ذلك تسبيح واستغفار لله تعالى. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه، فكيف بحالنا نحن الإخوة؟ نحن المسيئون المقصرون المذنبون، وما أدري الواحد منا متى يأتيه أجله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر باقتراب أجله فتهيأ واستعد، أما نحن ما ندري الواحد منا الموت يأتيه فجأة. فالمسلم ينبغي عليه أن يكون على وجل واستعداد دائم لله تعالى. وهكذا يعني فتح الله تعالى مكة للمسلمين، وهذا الفتح والنصر في الحقيقة الإخوة كان يعني ثمرة حياة طويلة من الإخلاص والصدق مع الله والعلم والعمل والدعوة في سبيل الله والتوكل على الله والجهاد في سبيل الله، حتى حقق الله تعالى وعده للمسلمين. بعض المسلمين ما رأى هذا النصر، استشهد قبل هذا، حمزة رضي الله عنه، سمية رضي الله عنها، جعفر، زيد بن حارثة، عبد الله بن رواحة، كثير من الصحابة ما رأوا هذا النصر، لكن لا شك أن لهم أوفر نصيب في تحقيق هذا النصر وهذا الفتح لمكة، لأنهم كانوا لبنات ودعائم عظيمة لدولة الإسلام في مواقف عظيمة. فهكذا المسلم ينبغي أن يكون في كل زمان يكون لبنة صالحة لبناء الدولة الإسلامية التي ستأتي بلا شك. الإسلام سيعود كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، سيعود عزيزا في الأرض، تكون العزة للمسلمين. فأنت كذلك احرص أن تكون لبنة طيبة في بناء الدولة الإسلامية التي يشترك في بنائها كل مسلم في الحقيقة. إما أن تكون لبنة طيبة صالحة، وإما أن تكون لبنة هشة ما تقوم عليها الدولة. فهذا واجب كل مسلم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لو كل امرأة تابت الله وتحجبت وتركت المعاصي، كل مسلم تاب إلى الله وترك المعاصي، حافظ على صلاة الجماعة، السلام عليكم، ترك يعني الأغاني والموسيقى والنظر إلى النساء والأفلام والمسلسلات، وأقبل على القرآن والعلم وأصلح نفسه، تكون أنت لبنة طيبة في هذه الدولة. وهذا يكون لبنة طيبة، هذه اللبنات الطيبة إذا تجمعت بنت دولة في الحقيقة. لكن للأسف اليوم اللبنات نفس لبنات الدولة غير مهيئة أصلا لأن تقوم عليها الدولة. نسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. طبعا هنا ذكر المؤلف يعني بعض الأحداث يعني بعد فتح مكة وقبل غزوة حنين، يعني الحدث الأعظم بعد فتح مكة غزوة حنين، لكن فيما بينها بعض الأحداث نمر عليها يعني سريعا في الكتاب. قبل هذا هو ذكر هنا بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء، ذكر عن الإمام البوصيري رحمه الله أبياتا، لكن تعرفون يعني البوصيري صاحب البردة هذا يعني في بردته أبيات فيها شرك وغلو للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، وهذا شرك وغلو في النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. لكن هنا ذكر أبيات في يعني عفو النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإذا كان القطع والوصل لله تساوى التقريب والإقصار، وسواء عليه فيما أتاه من سواه الملام والإطراء، ولو أن انتقامه لهوى النفس لدامت قطيعة وجفاء، قام لله في الأمور فأرضى الله منه تباين ووفاء، فعله كله جميل وهل ينضح إلا بما حواه الإناء. يعني يريد أن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون لله، هذا معنى جميل في الحقيقة. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يعني حاربوا سنوات طويلة ومع ذلك قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، لأنه إنما يعاملهم لله تعالى، يعاملهم لله. أكذا المسلم يستفيد من هذا أنه لا ينتصر لنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم ما غضب لنفسه قط حتى مع أشد أعدائه، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. الواحد من الآن ما يطيق واحد يسبه ولو واحد يغلط عليه إلا ويرد عليه بكلمة أو عتاب أو شيء. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وممن أسلم في هذا اليوم معاوية بن أبي سفيان وأبو قحافة والد الصديق، كان شيخا كبيرا كانت لحيته رأسه كالثغامة من البياض، يعني النبات أبيض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكرم أبا بكر، أبو بكر رضي الله عنه هو الذي جاء بوالده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لو يعني أخبرتنا لجئنا إلى الشيخ، هو يأتي إلي في بيته، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء رجل يرتعد خوفا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، يعني اللحم المقطع المجفف كثير الملح. وذكر هذا هنا، لكن يعني الحديث صحيح، لكن هل كان في فتح مكة؟ أنا ما أدري، الله أعلم، لكن على نمشي على كلام المؤلف هنا. وذكر بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم بعض الناس لشدة أذاهم للمسلمين، فمنهم من تاب ورجع وأسلم، ومنهم من يعني لم يسلم وقتل. فذكر هنا عبد الله بن سعد بن أبي سرح أو ابن أبي سرح لجأ إلى أخيه من الرضاع عثمان بن عفان، وطلب منه أن يستأمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغيبه عثمان حتى هدى الناس، ثم يعني عرض ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يؤمنه ولا يقتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض، كلما دعا كان يعرض. سلام الله وبركاته. فقال صلى الله عليه وسلم أعرضت عنه ليقوم إليه أحدكم فيضرب عنقه، قالوا هلا أشرت إلينا؟ فقال لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. وهذا يعني أيضا من كريم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، الخيانة خلق ذميم ولو كان بمجرد طرف العين، يعني ما أشار إليهم بعينه بغمزة هكذا يعني يقتلوه، لا، النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عن مثل هذا أبدا. فهكذا المسلم يعني يتنزه عن هذا الخلق. ثم أسلم عبد الله بن سعد ابن أبي سرح وولاه عمر رضي الله عنه يعني بعض أعماله، وكذلك ولاه عثمان في خلافته كما ذكر هذا ابن هشام في السيرة. كذلك عكرمة ابن أبي جهل هرب، فخرجت وراءه زوجته وبنت عمه أم حكيم بنت الحارث بن هشام، وكانت قد أسلمت يوم الفتح، وأخذت له أمانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أراد أن يركب البحر فقالت جئتك من عندي أبر الناس خيرهم، لا تهلك نفسك، وإني قد استأمنته لك. فرجع فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوثب قائما فرحا به وقال مرحبا بمن جاءنا مهاجرا مسلما، ثم أسلم رضي الله عنه، وأبلى بلاء حسنا في حروب الردة، فكان مع الصديق رضي الله عنه في حروب الردة عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، كان من خيرة المسلمين وأغيرهم على الإسلام. سبحان الله، يتأمل كان عدوا من أعداء الله ورسوله قبل إسلامه ابن أبي جهل، لكن هكذا الإسلام يجب ما كان قبله، والله تعالى يقلب القلوب، الله تعالى يقلب القلوب، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، نسأل الله أن يثبتنا. ذكر أيضا هبار بن الأسود هرب واختفى، ولكن يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، هذا بعد أن رجع من حنين اعتمر من الجعرانة فجاءه مسلما. ذكر كذلك الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية أجارتهما أم هانئ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل جوارها وأسلم أيضا بعد ذلك. صفوان بن أمية كذلك يعني أراد أن يقذف نفسه في البحر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني كان كريما وحليما، ف لما أخبره ابن عمه أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيعفو عنه كذا، فذهب إليه وأسلم. هند بنت عتبة التي مثلت بحمزة رضي الله عنه أسلمت وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: والله يا رسول الله، ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك. ما كانت تتمنى أن يذل أهل البيت مثل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأهله. قالت: ثم أصبح اليوم أهل، قالت: ثم ما أصبح اليوم أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. وذكر هنا كعب بن زهير هذا الشاعر أيضا له قصة طويلة في ابن هشام، لكن هنا اختصرها: ضاقت به الأرض ولم يجد مديرا، جاء المدينة بعد أن قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة. يعني هذا في الحقيقة حدث يأتي مؤخرا، ليس هذا موضعه هنا، هذا بعد غزوة حنين، ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد ذلك. يعني جاء مسلما وأنشد قصيدته طويلة اللامية المعروفة، ذكرها ابن هشام في السيرة. منها هذه الأبيات الجميلة التي اقتطفها المؤلف رحمه الله هنا، قال يقول: وقال كل صديق كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول، فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. يعني على النعش، يحمل على النعش. نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل. وقال: إن الرسول لسيف يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. وجاءه أيضا وحشي الذي قتل حمزة وأسلم، وابن أبي لهب عتبة ومعتب، كذلك سهيل بن عمر. يعني هؤلاء كانوا من زعماء الكفر ثم أسلموا وأصبحوا من خيرة الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينه في معروف. وكذا بقي في مكة 19 يوما يقصر فيها الصلاة. وفي هذه المدة كان يرسل بعض الصحابة لهدم الأصنام المشهورة، أرسل خالد بن الوليد في 30 فارسا لهدم هيكل العزة، وهي من أكبر أصنام قريش، كانت ببطن نخلة. وأرسل عمرو بن العاص لهدم سواع. ترون هذه الأسماء يعني موجودة، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا. يعني بقيت إلى هذا الزمان. نعم، فسواع أيضا كان يعبد، وكان يعني أعظم صنم لهذيل، هيكله على 3 أميال من مكة. فذهب عمرو بن العاص وهدمه. هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، تأمل كيف بقيت إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم بمكر الشيطان وكيد الشيطان. ذلك الغلو في الصالحين هذا من أعظم أسباب الشرك، كما في هذه الآية. للأسف الآن كثير من أو بعض بلاد المسلمين فيها الأضرحة والقبور، فيطاف حول القبر ويستغاث به: أو لفلان قربنا إلى الله، اشفع لنا عند الله، اشفنا، ارزقنا. ويجتمع في مولد الولي هذا ممكن ملايين من المسلمين، والله المستعان. لابد المسلم يتعلم التوحيد الصحيح، عقيدة الصحيحة، ويعلم هؤلاء. هؤلاء يعني أكثرهم لا يعلمون الحق و عندهم جهل، فالإنسان يلطف ويعلم. وبعث سعد بن زيد الأشهري لهدم مناة. ثم تأتي غزوة حنين، لنا أيضا نقرأها باختصار. طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله تعالى له مكة لأصحابه رضي الله عنهم ودخل الناس لدين الله تعالى أفواجا انكسرت زعامة قريش والمشركين. من حمل راية الشرك في الجزيرة العربية بعد قريش؟ قريش هي أكبر قبيلة وأشرف وأعظم قبيلة كانت تحمل راية الشرك. لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وفتح الله تعالى له مكة، من الذي تولى حمل الراية بعد قريش؟ قبيلة هوازن بالطائف، ومعها ثقيف، وكانت قبيلة هوازن أقوى قبائل العرب بعد قريش، ومدينة الطائف أكبر مدن العرب بعد مكة. وذلك الله تعالى قال عن المشركين: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل إيش من القريتين عظيم. القريتين يعني ماذا؟ مكة والطائف، فكانت الطائف يعني تأتي بعد مكة في الزعامة والقوة. فاجتمعت هوازن ببعض القبائل هناك وقالوا: قد فرغ محمد لقتالنا فلنغزه قبل أن يغزونا. واجتمعوا جميعا على مالك بن عوف سيد هوازن، وكان فارسا مقداما شجاعا، فجهز جيشا في 20,000 مقاتل، 20,000 مقاتل، عدد هائل كبير، وأمر قومه بإخراج نسائهم وأولادهم وإبلهم وغنمهم. لماذا؟ حتى لا يفروا ويرجعوا عن القتال. معركة حاسمة، ما بقي الآن أحد سيحمل راية الشرك ودين الآباء والأجداد إلا نحن قبيلة هوازن، إما النصر أو الموت. فأخرجوا معهم نساءهم وأولادهم وأموالهم كلها، فهي معركة فاصلة. ولذلك قال لقومه، يقول مالك بن عوف لقومه: إذا أنتم رأيتم القوم يعني المسلمين فاكسروا جفون سيوفكم. ما تضع السيف مرة أخرى في جفنه وفي الغمد، لا، تخرج السيف لا تضعه مرة أخرى. فاكسروا جفون سيوفكم وشدوا شدة رجل واحد عليهم. طبعا وصلت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم وأن هوازن قد استعدت لقتاله، فجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا في 12,000 من الصحابة رضي الله عنهم، واستعار من صفوان بن أمية وهو على شرك لم يسلم، يعني ذكر هنا إسلامه لكن هذا الإسلام كان متأخرا بعد ذلك، أسلم بعد غزوة حنين، فاستعار منه وهو على شرك أسلحة ودروعا، فقال: أعطنا سلاحك هذا نتقي به عدونا غدا إن شاء الله. فقال: غصبا يا محمد؟ قال: بل عارية، أو قال: بل عارية مؤداه، بل عارية مؤداه. فيعني استعار منه كما يقال 100 درع تقريبا من هذا الرجل الواحد فقط، 100 درع. المهم تجهز المسلمون في هذا الجيش الكبير أيضا في 12,000 مقاتل، وسار النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه في الطريق. مروا بشجرة عظيمة يعظمها المشركون، فماذا حدث؟ نستمع إلى أبي واقد الليثي رضي الله عنه وهو يخبرنا بالخبر، يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، أسلموا جديدا الآن في فتح مكة، وللمشركين سدرة يعكفون عندها ينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون بها أسلحتهم، وذلك سميت بماذا؟ نعم، قال: يقال لها ذات أنواط. فينوطون يعني يعلقون بها أسلحتهم. لماذا يعلقون أسلحتهم بها؟ تبركا بهذه الشجرة، يقولون الأسلحة ستكون أقوى وأمضى هذه السيوف، فيعلقونها بهذه الشجرة. قال فمررنا بسدرة فقلنا، يعني من أسلم جديدا بعض الصحابة، قلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سننا أو سننا من كان قبلكم. هذه حادثة الإخوة نقف معها في بعض الدروس. تأملوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف لم يسكت، بل شدد في الإنكار على هذا الخطأ، وهم مقبلون على حرب وقتال، ومع ذلك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر، لأن هذا من الشرك. والمسلمون الإخوة إنما ينتصرون بماذا؟ بعقيدتهم، بإيمانهم، بتوكلهم على الله، بتوحيدهم لله. ولو كان في ميدان المعركة لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الآن ليس الوقت وقت إنكار، وهذا الإنكار قد يفرق الصف ويشتت الشمل. لا، هذه المسائل ليس فيها سكوت ومداهنة ومداراة، لا. فهذا الإخوة موقف عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، في الحقيقة نعلم به خطأ بعض الآن المفكرين أو الذين يقولون اتركوا هذه القضايا، نحن الآن صف واحد ضد العدو، اتركوا قضايا التوحيد والشرك والبدع ونكون أمة واحدة كما يقولون، نجتمع فيما اجتمعنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا يميع الدين في الحقيقة. نعم نعذر، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه في فروع الدين، في مسائل الخلاف فيها سائغ، أما أن يكون هذا العذر أو هذا الاختلاف في أصول الدين ثم نسكت عن هذا ولا يبين الدين الحق، هذا في الحقيقة تميع للدين، بل هو في الحقيقة يعني يؤدي بالمسلمين إلى الهزيمة والذل، خلاف ما يظنون ويتصورون، يظن أنه بمجرد الاجتماع سيكون قوة ويحقق النصر على العدو. لا، المسلمون ما ينتصرون بالعدد والكثرة، إنما ينتصرون بإيمانهم. وأيضا في هذه الحادثة الإخوة نقف عند رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء. هؤلاء دخلوا جديدا في الإسلام وقالوا كلمة الكفر، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شدد في الإنكار، في إنكار الكفر عليهم. ولكن هل كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أفضل منا، بل لا موازنة بيننا وبينهم، لكن قالوا هذه الكلمة ليس عن علم وعقيدة، لا، وإنما قالوها يعني لظنون كانت عندهم، شبهات كانت عندهم، يظنون هذا ليس مضادا للتوحيد والإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم عذرهم هنا، وهم ما أشركوا لأنهم ما قاموا بهذا الفعل، لو وقعوا فيه نعم، لكن ما وقعوا فيه لأنهم يعني ما كانوا معاندين أو يقولون هذا باتباع هوى، وإنما قالوه بجهل عدم علم، حدثاء عهد بكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما، عذرهم، ولكن في نفس الوقت شنع الكفر، بين لهم وعلمهم. الله أكبر، في رواية سبحان الله، إنها سنن، الطرق التي سلكها بنو إسرائيل من قبلنا، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهكذا أهل السنة كما قال ابن تيمية رحمه الله، قال أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، عندهم علم وبيان، ولكن في نفس الوقت لا يكفر ويبدع وهكذا مطلقا بدون ضوابط، لا، يكون رحيما بالناس، لطيفا، يرفق ويصبر ويحب أن لو يعني استقام الناس كلهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبذل جهده في جمع الكلمة. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في هذا الموقف، فكان عنده رحمة عظيمة بهؤلاء، ما قال أنتم قلتم كذا وكذا اذهبوا عنا، ما نريد ما تشاركون في هذا القتال، لا. كذلك من الفوائد هنا التحذير من التشبه بالكفار. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها السنن، وفي آخر الحديث قال لتركبن سنن من كان قبلكم، أو سنن يعني طرق من كان قبلكم، يعني كما أشرك هؤلاء بنو إسرائيل كذلك أنتم وقعتم في مثل ما وقعوا فيه وقلتم مثل ما قالوا. فكذلك الآن للأسف ترى كثيرا من الشباب يتشبه بالكفار في شعره، في لباسه، في لحيته، في يعني عاداته. وكذلك المرأة للأسف يعني بعض الفتيات هداهن الله هكذا تشبهن بالكافرات والفاسقات في لباسهن، في الموضات وهذه الأمور. فيعني أين الحرقة على الإسلام؟ أين يعني نصر هذا الدين إن كنا صادقين في الإقبال على الإسلام والتمسك به؟ طيب، بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم واصل سيره إلى حنين، ولما رأى هذه الكثرة في جيش المسلمين ونظر بعض المسلمين إلى كثرتهم فقالوا لن نغلب اليوم من قلة، يعني لن نغلب اليوم بسبب قلتنا كما كنا نغلب من قبل بسبب القلة، لا، اليوم لن نغلب من قلة، نحن كثيرون. فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتوكل على الله، كما ثبت عن صهيب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام حنين يحرك شفتيه بعد صلاة الفجر بشيء لم نكن نراه يفعله، فقلنا يا رسول الله إن نراك تفعل شيئا لم تكن تفعله، فما هذا الذي تحرك به شفتيك؟ رحمك الله. يعني تأملوا إلى دقة ملاحظة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ونقل سنته، رأوا شفتيه تتحركان بشيء بعد صلاة الفجر، ما كانوا يرون هذا من قبل، يعني يرون النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعض الأذكار سرا هكذا بدون أن يعلموا ما هذه الأذكار التي يقولها، وإذا كانت أيام حنين فقط بعد صلاة الفجر. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقصة نبي من أنبياء الله، قال إن نبيا في من كان قبلكم أعجبته كثرة أمته، أعجبته كثرة أمته، فقال من يكافئ هؤلاء؟ من يكافئ هؤلاء؟ فأرسل الله عليهم الموت، هذا باختصار، وإلا خيرهم يعني الله تعالى إما أن يموتوا بالجوع أو يؤخذوا هكذا بالموت أو يسلط عليهم عدوا، فاختاروا في النهاية الموت، يأتيهم الموت بغتة. قال فمات منهم في 70,000 من قوم هؤلاء النبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمسي الذي ترون أني أقول حيث رأيت كثرتكم، قال اللهم بك أقاتل وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم بك أقاتل وبك أصاول ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حديث يعني ثابت، حديث صحيح في مسلم الإمام أحمد من حديث صهيب. فاقترب الجيشان بعد ذلك، وجاء رجل من الصحابة رضي الله عنهم يقول يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت على جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن عن بكرة أبيهم، عن بكرة أبيهم بضعنهم ونعمهم ونسائهم اجتمعوا إلى حنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا أصحابه متبسما، قال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. وصل جيش الإسلام إلى وادي حنين، وكان مالك بن عوف قائد جيش المشركين قد سبقهم وصنع كمينا للمسلمين في وادي حنين، فأدخل جنده في مداخل الوادي ومضايق الوادي، وأمرهم أول ما يدخل جيش المسلمين أن يرشقوهم بالسهام ثم ينقضوا عليهم. قبل الفجر دخل المسلمون وادي حنين ولا يدرون بهذا، لا يدرون بشيء، يظنون أن يعني القبائل أمامهم والجيش أمامهم، فدخلوا وادي حنين ولا يدرون بشيء من مكر هوازن، فلم يشعروا إلا ومطر من السهام يمطر عليهم، وإذا بالعدو ينقض عليهم، فتراجعوا وانهزموا، وخاصة من أسلم جديدا، وهزموا هزيمة منكرة، حتى قال بعض المشركين من هوازن: ألا بطل السحر اليوم، ألا بطل السحر اليوم، هذا الإسلام خلاص ذهب، نحن الذين سنعيد مكة ومسجد الحرام والكعبة. قال: وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين، وحوله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وبعض الصحابة رضي الله عنهم من السابقين سلامة الله، وأخذ ينادي: أيها الناس هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. ثم قال للعباس وكان جهوري الصوت: يا عباس أصرخ يا معشر الأنصار، يا أصحاب السمرة، يذكرهم بأنهم بايعوا تحت السمرة تحت شجرة الرضوان. فلما سمعوا مثل هذا تذكروا هذا الموقف الذي كان في تضحية عظيمة في بيعة الرضوان، أجابوا واجتمعوا وتلاحقت كتائب المسلمين، وهكذا اشتد القتال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن حمي الوطيس. فأخذ رسولنا صلى الله عليه وسلم يقاتل ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. والصحابة يقاتلون، وأخذ حصيات فرمى بهن وقال: شاهت الوجوه، فما بقي إنسان منهم إلا وملأ الله عينيه ترابا. ولجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى يدعو: اللهم نزل نصرك، اللهم إن شئت ألا تعبد بعد اليوم. فأنزل الله تعالى ملائكته حتى سمعت صلصلة شديدة بين السماء والأرض، كما قال الله تعالى في كتابه: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هذا في بداية المعركة كما عرفنا، لما دخل العجب في قلوب بعض الصحابة الذين دخلوا جديدا في الإسلام، انظر كيف مرض العجب فقط كان سببا في هزيمة المسلمين، لأنه يضعف التوكل على الله. ثم قال: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وتفرق المشركون يعني فرقا، فرقة كانت بالطائف فروا إلى الطائف، وفرقة فروا بنخلة ذهبوا إلى نخلة، وفرقة أيضا فروا إلى أوطاس. وأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني السرايا كما ذكر هنا المؤلف، يعني سرية بعامر الأشعري في الفرقة التي يعني كانت بأوطاس، وكذلك يعني فرقة كانت بالطائف أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها سرية، وهكذا يعني انهزمت يعني هوازن، وغنم المسلمون غنائم عظيمة كما يعني يذكر في غنائم حنين غنم 24,000 من الإبل، 24,000 من الإبل، 40,000 من الغنم، 6,000 من السبي، 4,000 أوقية من الفضة. وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسمها على الناس، ومكث ينتظر لعل أهلها يسلمون ويتوبون فيردها عليهم. ولما لم يرجعوا قسمها النبي صلى الله عليه وسلم. في قسمة الغنائم، غنائم حنين، أعطى النصيب الأكبر من الطلقاء والأعراب الذين أسلموا جديدا. أعطى أبا سفيان وسهيل بن عمر والزعماء، أعطى صفوان بن أمية عطاء كبيرا، أعطاه 100 من الإبل، ثم 100 ثم 100، 300 من الإبل لشخص واحد. وكان يعطي كل يعني زعيم من زعماء المشركين ممن أسلم حديثا يعطيه 100 من الإبل، لكل واحد 100 من الإبل. حتى قال صفوان بن أمية رضي الله عنه: لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. وهذا من الحكمة في الحقيقة. نعم، المال له تأثير، وإنه لحب الخير لشديد، تحبون المال حبا جما. فتأملوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل هذا المال الذي لا قيمة له يعني في قلوب السابقين، كان يجعله وسيلة لأن يجذب به القلوب إلى الإسلام، ثم تطمئن القلوب بدين الله تعالى. يقول أنس رضي الله عنه: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. سبحان الله، هكذا الإسلام يغير القلوب. نعم، وابتداء قد يكون يعني سبب دخوله في الإسلام يعني حب هذه الأموال والإقبال عليها، وذلك حتى في نصيب الزكاة جعل يعني نصيب للمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم تؤلف قلبه للإسلام حتى يعني يحب الإسلام بهذا المال، تعطيه شيء من المال. ثم إذا دخل في الإسلام، إذا دخل في الإسلام، الإسلام يغير القلوب ويعرف الدين الحق وعظمة الله ويعبد الله تعالى. قال: فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. وهذا كما قال بعض السلف: تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا له. يعني في بداية الطريق في طلب العلم قد الواحد يعني ما يستشعر النية ويكون في قلبه يعني ذلك يعني تلك التقوى والعمل بما يعلم، لكن إذا سار في طريق طلب العلم ومرت عليه سنوات يحاسب نفسه، يقول: أنا لماذا أقرأ ولماذا أتعلم أحفظ القرآن وأقرأ الحديث والسيرة النبوية وكيف ما يؤثر هذا في قلبي؟ وقال: فأبى الله إلا أن يكون له، إلا أن يكون هذا العلم خالصا لوجه الله تعالى. فعلى المسلم أن يعني يقبل على طلب العلم ويستمر في يعني طلب العلم. وهكذا يعني هنا ذكر أيضا موقف حكيم بن حزام رضي الله عنه، لما قال له يعني كان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه ويطلب ويعطيه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. فأخذ حكيم 100 الأولى من الإبل وترك ما عداها، ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا، يعني لا أنقص المال، يعني لا أطلب يعني بعد ذلك شيئا من الدنيا. فكان الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعطونه، يعرضون عليه العطاء ولا يأخذ شيئا من بيت المال. فتأملوا كيف قال هنا: فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. هكذا سبحان الله، هذا من جميل آثار التوحيد والإخلاص على المال. تريد البركة في مالك، أخلص واجعل نفسك سخية، لما تأخذ المال راتب يأتيك في نهاية الشهر أو أي مال يأتيك، خذه بسخاوة نفسك، لا تكون يعني متطلعا مستشرفا لهذا اليوم الذي ينزل فيه الراتب وسفعل كذا، لا خلي نفسك عادية، يعني هذا المال يأتي عندك ويذهب، ممكن أن تعطيه لرجل محتاج، ممكن أن تعطيه، يعني اجعل نفسك سخية مع هذا المال، لا تجعل القلب مهتما ومتعلقا بالدنيا وشهواتها، أن هذا المال في الحقيقة ملك الله تعالى وأنت مستخلف في هذا المال، فتنظر أين الأصلح، أضعه في المكان الأصلح، في أهلي أسد حوائجهم، أساعد فلانا، عندي غرض معين أدخر هذا المال لأجله مثلا، يعني شيء يصلح حياتك ويقيم دينك، خلاص تكون نفسك سخية مع هذا المال، فهذا يسبب البركة في المال، بورك لو فيه. ومن أخذه بإشراف نفس، يعني نفسه مستشرفة ومتطلع على المال ويريد أن يجمع ويتكاثر بالمال، فهذا يعني تنزع البركة من ماله، قال لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. هذا تجده الآن في حياة الناس، يجمع يجمع عند ملايين وعند آلاف آلاف وما يشبع، وكل ما يعني يأتيه مال يأتي غرض من أغراض الدنيا وشهوة من شهوات الدنيا وهكذا. في هذا الموقف الإخوة في تقسيم الغنائم تأثر بعض الأنصار لما لم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم عطاء كثيرا كبيرا، وجدوا في أنفسهم، حتى قال بعضهم، قالوا إذا كانت الشدة فنحن ندعى وتعطى الغنائم غيرنا. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار وقال يا معشر الأنصار ما حديث بلغني عنكم؟ فقال فقهاء الأنصار أما ذو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم، يعني صغار في السن، قالوا يغفر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه المقالة من بعض الأنصار قام فخطب فيهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي، ألا تجيبون؟ فقالوا الله ورسوله أمن. فقال أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك، وجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا، يعني زهرة الدنيا وأموال لا قيمة لها من الدنيا، وجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ الأنصار شعار والناس دثار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فبكوا حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا بالله ربا وبرسوله قسما. فهذا موقف عظيم، وهكذا طيب النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم بهذه الكلمات العظيمة، وهذه أعظم غنيمة أن يرجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الأنصار شعار والناس دثار، الشعار هو ما يلبس من الملابس التي تلاصق البدن مباشرة، هذا شعار. من بات طاهرا إيش بات في شعاره ملك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالأنصار شعار، هذا الشعار لباس الداخلي، والدثار هو اللباس الذي يكون يعني فوق اللباس الداخلي، هذا الدثار مثل يعني الثوب، أما مثل يعني القميص الذي يلبس ملاصقا للجسم هذا يسمى شعار. فهكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أقرب الناس إليه، وطيب خاطرهم وجبر كسرهم وقلوبهم، وهكذا يربيهم النبي صلى الله عليه وسلم على ترك زينة الدنيا، وعلى أن يكون همهم الآخرة. فهذه الدنيا ماذا تساوي؟ ثم أقبل وفد هوازن مع سيدهم مالك بن عوف، الذين فروا ممن فر يعني إلى الطائف، أقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم تائبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب الغنائم: هؤلاء إخوانكم، هؤلاء إخوانكم قد جاءوا تائبين. وعرض النبي صلى الله عليه وسلم رد الغنائم عليهم، فطيبوا وأذنوا بذلك، ويعني سبحان الله كانوا جميعا إخوة مؤمنين متحابين. وردت يعني بعض الغنائم على من أسلم، فأخذ ماله. وهكذا ما بقي بعد ذلك للشرك في الجزيرة العربية راية ترفع. والنبي صلى الله عليه وسلم في طريق عودته إلى مكة من يعني حنين، لما مر بالجعرانة أحب أن يعتمر، يدخل مكة ويؤدي العمرة، فدخل مكة معتمرا وطاف وسعى اعتمر في شهر ذي القعدة. وبعد ذلك طبعا رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، رجع بفتح مكة وبنصر عظيم وبأداء للعمرة. هذا ما يتعلق بيعني أهم الأحداث هنا في هذا العام، في العام الثامن للهجرة. ثم أيضا هنا كما معنا يعني كما هو عودنا المؤلف هنا جزاه الله خيرا ينقل لنا بعض حتى الأحداث الدقيقة هنا، بعض السرايا يعني أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى بعض الأقوام أيضا ممن لم يسلم، فأرسل بعض السرايا سرية إلى يعني صداء قبيلة تسكن اليمن، فجاء أحدهم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو سيرجع إلى قومه وسيأتي بهم مسلمين، وبالفعل يعني أسلموا. سرية بشر بن سفيان العدوي أرسله لبني خزاعة ليأخذ الصدقات. وفد تميم، هنا ذكر هذا الوفد هنا وابن هشام ذكره بعد يعني تبوك، وفد تميم ذكره بعد تبوك. سرية الوليد بن عقبة، يعني في مثل هذه الأحداث قد يكون الترتيب يعني مرات يعني يختلف فيه العلماء، لكن يعني لو نؤخر هذا وفد تميم والوليد بن عقبة أيضا سرية الوليد بن عقبة كلها كانت يعني، وإلا يعني مثل هذه الروايات يعني كما ذكر المحقق سيرة ابن هشام أنها مرسلة يعني فيها ضعف يسير، لكن هذا ما يتعلق بوفد تميم. وإن كان أصل القصة ثابت، يعني أصل القصة ثابت في الصحيح، لكن هنا يعني بهذا الطول يعني لعلنا نذكر مثل هذا إن شاء الله في الدرس القادم، لأنه سيأتي معنا عام الوفود. ابن هشام جمع الوفود كلها في ذلك العام، أما هنا فرق يعني بعضها، وفي التميم ذكره أولا، الله أعلم. طيب، أيوة مع التاسع يعني مشهور عام التاسع، نعم كانت ممكن يعني في آخر العام هذا، فممكن نعم. طيب ممكن يعني هنا وفي التميم مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كما في وفي التميم كان قد يعني غنم شيئا من يعني أموال تميم، أخذ لما بعث سرية من السرايا، فيعني أخذوا شيئا من نسائهم وذراريهم، فجاء سادات تميم يعني يطالبون بهذا كما في بعض كتب السيرة، فيعني انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخرج إليهم، ثم لما أبطأ عليهم نادوه من وراء الحجرات: يا محمد أخرج إلينا، يا محمد أخرج إلينا. فيعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقد تأذى من صياحهم، فأنزل الله تعالى يعني هذه الآيات في سورة الحجرات: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. وكذلك بداية السورة لما يعني اختلف أبو بكر وعمر في من يؤمر على تميم بعد أن أرادوا الرجوع، هذا ثابت في الصحيح، فارتفعت أيضا أصواتهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذه كلها جاءت في وفد تميم. وأيضا ما نزل في هذه السورة فيما يتعلق نعم سرية الوليد بن عقبة، النبي صلى الله عليه وسلم بعثه لأن يأخذ صدقات بني المصطلق، فلما علموا بقدومه يعني خرجوا بعشرين رجلا متقلدين سلاحهم يعني احتفالا بقدومهم يريدون أن يؤدوا الصدقات، فالوليد بن عقبة ظن أنهم ماذا خرجوا لإيش؟ لقتاله، فرجع مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هؤلاء منعوا الزكاة وأرادوا قتلي. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن وليد باستكشاف الخبر، فسار إليهم ويعني وصل يعني زعيمهم وقائدهم يعني قبل أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد، أو هنا قال سمع يعني مؤذنهم يؤذن بالصبح، لكن في بعض الروايات أيضا وهذه رواية ثابتة يعني في حديث طويل في هذا في المسند أنه يعني أدرك يعني خالد وأخبره أن قومه ما منعوا الزكاة أبدا، وإنما خرجوا لأن يعني يقدموا الزكاة ويعطوا الزكاة، فأيضا أنزل الله تعالى يعني قوله: يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والوليد بن عقبة رضي الله عنه إنما اجتهد فأخطأ، فيعني لا يأثم بهذا، اجتهد فأخطأ فله أجر، وإنما نزلت هذه الآية من باب يعني أخذ العبرة والدرس. وهذه السورة التي فيها يعني آداب عظيمة في سورة الحجرات تجمع قلوب المسلمين: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. إذا جاءك واحد ينقل لك خبر فإذا لم يكن يعني متى تتأكد يعني تبحث يعني إذا كان فاسقا أو غير معروف بالعدالة أو شككت في خبره بقراء معينة قال فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكذلك سرية علقمة بن مجزز بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمع من الحبشة رآهم أهل جدة في مراكبهم يريدون الإغارة عليها، فأرسل إليهم علقمة بن مجزز في 300، فأيضا يعني ولوا هاربين. المهم فهكذا بعض السرايا كما يعني يمر معنا. طيب نبدأ إن شاء الله في السنة التاسعة الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسمع. طبعا يعني أخونا يسأل يقول النفوس تعلقت بحب المال، حتى يعني هذا يوجد عند أهل الاستقامة والإيمان، فكيف الإنسان يعني تكون نفسه نفس سخية عنده زهد؟ فطبعا هذا يعني ما يأتي بكلمة أو محاضرة، أو هذا يعني في الحقيقة يتعلق بالإيمان الذي يكون عند العبد بقدر ما يكون في القلب من الإيمان ومحبة الله تعالى وتعظيم الله تعالى، بقدر ما تخرج الدنيا من قلبه، وبقدر تكميله للتوحيد، بقدر ما يكمل التوحيد، بقدر ما تخرج الدنيا من القلب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعيس عبد الدينار، عبد الدينار، عبد الدرهم. هذا القلب قد يتعبد لهذه الدنيا بشهواتها، فهذه عبودية، سماها النبي صلى الله عليه وسلم عبودية هنا، فعلاجها يكون بالتوحيد الخالص لله تعالى. طبعا هنا الإنسان هذا كيف يعني يحصله، كيف يحصل هذه النفس السخية المطمئنة؟ في النهاية نقول بالعلم النافع والعمل الصالح. بالعلم النافع، إذا أقبل المسلم على العلم بالفعل، أقبل على مثلا تدبر القرآن، القرآن علاج لهذه القلوب من الأمراض، يعني القرآن فيه التزهيد في الدنيا والحث على الآخرة، ويعني الحث على عبادة الله. فإذا أقبل على القرآن، أقبل على العلم النافع، يعني هكذا قرأ وعاش مع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين في زهد في الدنيا، في إقبال مع الآخرة ونصر الدين، لا شك أن هذا يؤثر في القلب. فبالإقبال على العلم النافع ثم العمل الصالح، يعني كل ما يقترب من الله ومن الدار الآخرة بعبادة الله بقيام الليل، يكون عنده انقباض من الدنيا. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يعيش، يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهل في شهرين ما يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. يعني هكذا همه الآخرة، همه الدعوة إلى الله تعالى وإقامة الدين والعبودية لله. فهكذا فكلما يعظم الإيمان والخوف من الله تعالى في القلب، تجد نفسك يعني ما تجاهد نفسك على الزهد وترك الدنيا، لا، تجد نفسك أصلا هي التي تنقبض، تجد نفسك يعني ما عندك وقت أصلا لأن تتعلق وتأكل وتشرب كثيرا، يعني أقصد يعني التوسع في هذا، وإلا هذه مباحات ما يحرمها المسلم على نفسه، بل يأخذ منها بقدر ما يعني فيه إقامة لدينه. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، تترك كل ما لا يعني، تنظر هل هذا ينفعك في الآخرة أو لا، كن حاسما وحازما مع نفسك، هذا ما ينفعني في الآخرة إذن ما أقبل عليه، أخذ منه بقدر ما ينشطني على العبادة، بقدر ما يقويني على طاعة الله. ذلك الإمام أحمد رحمه الله كان يقول: الخوف منعني من كثير من الطعام والشراب فلا أشتهيه. خوف يعني امتلأ قلب من الخوف، فأصبحت نفسه منقبضة من الدنيا وشهواتها. فكلما يعني تدرج المسلم في تحقيق العبودية والإحسان لله، يأتي هذا في قلبه. نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا من الدنيا وشهواتها، يعني حبب إلينا الإيمان زينه في قلوبنا. جزاكم الله خير. لا إله. Thank you.